أول شبهة يطالعنا بها الشيعة الاثنى عشرية على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أول شبهة سنتكلم عليها الآن، هي شبهة حديث الحوض. فما حديث الحوض وما شبهتهم حوله؟ حديث الحوض فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني فيزادون عن الحوض، يعني حوض النبي يوم القيامة، فيزادون عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهذا الحديث روايات أخرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا. هؤلاء الذين يزادون عن الحوض من هم؟ قالوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لكم أن تثنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الأصل يزادون عن الحوض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سحقا سحقا. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى. أولا، أن المراد بهؤلاء الصحابة المنافقون، وذلك أن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، فنقول نعم كان يعرف بعضهم ولم يكن يعرفهم كلهم. وإذا قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم جميع المنافقين، وكان يظن أن أولئك من أصحابه وليسوا كذلك بل هم من المنافقين. ثم الشيء الثاني، أن المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أنه بعد أن ارتد بعد أن توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه ارتد بعض العرب، ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، حتى قاتلهم أبو بكر الصديق مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وسميت تلك الحروب بحروب الردة. فقالوا المراد بالذين ارتدوا بعده، أو الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، هم الذين ارتدوا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. على الأول أو على الثاني لا يدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لماذا؟ لأننا في تعريف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا قلنا إنهم هم المنافقون، فالمنافقون لم يؤمنوا بالنبي يوما صلوات الله وسلامه عليه، وإذا قلنا هم مرتدون فالمرتدون لم يموتوا على الإسلام، فهؤلاء لا يدخلون في تعريف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا قصدوا أن الصحابة كل من رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه فيدخل أبو جهل في الصحابة، وأبو لهب في الصحابة، وأمية بن خلف، وأبي بن خلف، والوليد بن عتبة وغيرهم من المشركين يدخلون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول بذلك أبدا، ولكن نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة وسعد بن وقاص وسعد بن معاذ ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وفاطمة وعائشة والحسن والحسين وغيرهم كثير. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن من هؤلاء كان منافقا، ومن هؤلاء ارتد عن دين الله تبارك وتعالى؟ بل كل هؤلاء آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولقوه وماتوا على ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. فالقصد أن الجواب الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا هو للمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، أو هم الذين ارتدوا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه وكانوا أصلا من المسلمين ثم ارتدوا وتركوا دين الله جل وعلا. وهناك جواب ثالث وهو أن المعنى كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يتابعه وإن كان النبي يعلم ذلك كعبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كما هو معلوم هو رأس المنافقين وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهو الذي قال ما مثلنا ومثل محمد وأصحابه إلا كما قال الأول سمي كلبك يأكلك. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فيكون هذا المقصود. وذلك أن تعريف الصحابة بأنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك تعريف متأخر. وإما في كلام العرب صحب كل من صحب الرجل قال له من أصحابي مسلما أو غير مسلم متبع له أو غير متبع هذا أمر آخر. ولذلك لما قال عبد الله بن أبي بن سلول كلمته الخبيثة ليخرجن الأعز منها الأذل قام عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته هذه الكلمة قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلوات الله وسلامه لا يا عمر لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فسماه من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وهو رأس المنافقين فهو غير داخل الذين نحن نسميهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك قد يكون المقصود بالأصحاب أي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فندخل نحن في هذا المسمى. ولذلك جاءت بعض روايات الحديث أمتي أمتي بدل أصحابي فنكون من أمته صلوات الله وسلامه عليه. وقد يقول قائل كيف وقد جاء في الحديث أعرفهم ويعرفونني. فنقول قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف أمته بآثار الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. ولنا سؤال هنا لو جاءنا النواصب والنواصب هم الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبغضون عليا رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هؤلاء الذين ارتدوا وهؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم علي والحسن والحسين كيف تردون عليهم؟ ما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم بأن نقول ليسوا من هؤلاء بل هؤلاء جاءت فيهم فضائل. نقول أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة جاءت فيهم فضائل فما الذي يخرج عليا ويدخل أبو بكر وعمر؟ هما سواء. فالقصد إذن أن حديث الحوض لا يشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشبهة الثانية ديش أسامة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جهز جيش أسامة وذلك لينتقم أسامة رضي الله عنه لأبيه زيد بن حارثة لما قتل في مؤتة جهز النبي جيش أسامة ليذهب إلى مؤتة وقالوا جعل من ضمن هذا الجيش أبا بكر وعمر حتى يصفو الجو لعلي رضي الله عنه ويستطيع النبي أن يعينه خليفة. انظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا يخاف من أبي بكر وعمر فيرسلهما في الجيش حتى يستطيع أن يبين للناس أن علي هو الخليفة. هكذا يكتم الدين لهذه الدرجة وهذا طعن في النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى يقول له فاصدع بما تؤمر يقول يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهم يقول يخاف من هؤلاء الصحابة صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه من ذلك. ثم يضيفون إلى هذا الأمر أمورا أخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لعن الله من تخلف عن جيش أسامة حتى تصيب اللعنة أبا بكر وعمر. فنقول أولا إن أبا بكر لم يكن أبدا في جيش أسامة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لعن الله من تخلف عنه بل هذا كذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما كون عمر في جيش أسامة فهذا هو المشهور في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمر في جيش أسامة. كيف يكون أبو بكر في جيش أسامة والنبي أمر أبو بكر أن يصلي بالنفس في في فترة مرضه صلوات الله وسلامه عليه. هذا تناقض لا يمكن أن يحدث. ولذلك لما أراد أسامة أن يخرج استأذن أبو بكر أسامة أن يبقي عمر معه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما سير جيش أسامة إلا أبو بكر الصديق، وذلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أشار بعض الصحابة على أبو بكر أن يبقي جيش أسامة في المدينة خوفا على المدينة من المرتدين ومن العرب الذين لم يسلموا بعد. فأبى أبو بكر أن ينزل راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يخرج جيش أسامة، وخرج جيش أسامة بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكيف جعلوا أبا بكر الصديق الذي أخرج جيش أسامة، جعلوه ممن تخلف وجعلوه ممن يستحق اللعنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذا إلا من شيء في قلوبهم على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. شبهة ثالثة، قضية أقيمت لأجلها الدنيا، تكلموا فيها كثيرا وشنعوا فيها كثيرا على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي قضية فدك. وما أدراك ما فدك؟ فدك أرض للنبي صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر، وذلك المعلوم أن خيبر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحاصرها انقسمت إلى قسمين، إلى قسم فتح عنوة وإلى قسم فتح صلحا. من الذي فتح صلحا في خيبر ما فيه فدك، فدك أرض صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عليها على أنهم يزرعونها ويعطون نصف غلتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فغلة فدك أو نصف غلة فدك تكون للنبي صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن توفي صلوات الله وسلامه عليه جاءت فاطمة رضي الله عنها تطالب بورثها من النبي صلوات الله وسلامه عليه. من ذهبت إليه؟ ذهبت إلى أبي بكر. لماذا؟ لأنه خليفة المسلمين، إذن كانت تعتقد خلافته، فذهبت إليه وطلبت منه أن يعطيها فدك ورثها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وهنا لو قلنا لأبو بكر الصديق تعال يا أبو بكر عندك فاطمة تطالب بإرثها وعندك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، تطيع من؟ لا شك أنه سيقول سأطيع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فاطمة لماذا لا تطيعها؟ فيقول أطيعها لو لم يكن عندي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي معصوم صلوات الله وسلامه عليه، وفاطمة غير معصومة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرني وقال لا نورث ما تركناه صدقة، وإن أحببتم فاسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو عبيدة وراه عمر وراه العباس وراه علي وراه الزبير وراه طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة. ماذا أصنع أنا؟ عندي حديث النبي وعندي قول فاطمة. أشك أي واحد منا يخاف الله تبارك وتعالى ويقدر النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. فقال لها أستطيع أن أعطيك شيئا؟ الرسول قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فرجعت فاطمة رضي الله عنها ولم تأخذ إرثها. دعونا نوزع إرث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له إرث، من الذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرثه ثلاثة، ترثه فاطمة ويرثه أزواجه ويرثه عمه العباس. أما فاطمة فلها نصف ما ترك لأنها فرع وارث أنثى، فلها نصف ما ترك، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث وهي فاطمة، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ باقي الميراث. هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقسم بين فاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والعباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن ليست القضية خاصة بفاطمة. ولكن أين العباس؟ لماذا العباس لم يأتي ويطالب بإرثه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتينا ويطالبنا بإرثهن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلم يعطيها الإرث. أب يقول قائل طيب كيف تحرمونها من الإرث والله سبحانه وتعالى يقول وورث سليمان داود، ويقول عن يعقوب عن زكريا عليه الصلاة والسلام أنه قال عن يحيى لما طلب الولد قال يرثني ويرث من آل يعقوب، وأنتم تقولون نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. هذا حديث يقوله أبو بكر وتلك آية، والآية إذا عارضت الحديث فالآية مقدمة على الحديث. فنقول ليس الأمر كما قلتم. لماذا؟ تعنتا؟ لا ليس والله تعنتا، وما يضيرنا لو أخذت فاطمة نصيبها رضي الله عنها وأرضاها إن كان لها نصيب، ولكن نقول اقرأوا الآيات وتدبروها قليلا، لا نريد أكثر من ذلك. الله جل وعلا ماذا يقول عن زكريا؟ قال يرثني ويرث من آل يعقوب. ما الآيات التي قبلها؟ يقول الله تبارك وتعالى عن زكريا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سياق الآيات هل هي وراثة مال؟ اقرأوا كتب السيرة ماذا كان حال زكريا؟ فقير. زكريا كان نجارا كان فقيرا، فما هو المال الذي عند زكريا حتى يطلب وارثا له؟ ثم هل يعقل أن رجلا صالحا يسأل الله الولد ليرث ماله؟ أين الصدقة في سبيل الله؟ أين البذل؟ يطلب ولدا ليرث ماله؟ لا نقبل هذا لرجل صالح، فكيف تقبلونه لنبي كريم أن يسأل الله ولدا لأي شيء تريد الولد؟ قال حتى يرث أموالي. هذا لا يمكن أن نقبله في نبي كريم كزكريا عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا يقول؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. كم بين يعقوب وزكريا من الآباء والأجداد؟ كم بين يعقوب وزكريا؟ مئات السنين، عشرات إن لم نقل مئات الآباء بين زكريا ويعقوب، موسى بين زكريا ويعقوب، أيوب بين زكريا ويعقوب، داود وسليمان بين زكريا ويعقوب، يونس بين زكريا ويعقوب، يوسف بين زكريا ويعقوب، موسى وهارون، كل أنبياء بني إسرائيل تقريبا بين زكريا ويعقوب. زكريا يمثل آخر أنبياء بني إسرائيل، زكريا يمثل آخر أنبياء بني إسرائيل، زكريا يحيى عيسى انتهت النبوة، ويعقوب هو إسرائيل. كل أنبياء بني إسرائيل هم بين زكريا ويعقوب، ونحن نتكلم عن الأنبياء، نتكلم عن بني إسرائيل أمة كاملة. كم سيكون نصيب هذا الولد؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. وكم 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 من الذين سيحجبونه عن الميراث؟ الأولاد الأقرب. هذا كلام لا يعقل. طيب إذا ماذا أراد زكريا؟ أراد ميراث النبوة، هذا الميراث الحقيقي، ميراث النبوة، يرث النبوة، يرث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يرث العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. هذا الذي أراده زكريا صلوات الله وسلامه، ومنه ميراث سليمان صلوات الله وسلامه عليه، لما قال الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود، ورث ماذا؟ ورث العلم، ورث النبوة، ورث الحكمة، لم يرث المال. لو كان مالا ما فائدة ذكره؟ طبيعي جدا ولد يرث أباه، هذا أمر طبيعي. فلماذا يذكر في القرآن إذا الذي ذكر في القرآن أمر ذا أهمية، أمر ذا أهمية. عندما يقول الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود، أراد أن ينبه إلى شيء مهم، ليس مجرد وراثة مال. ثم كم لداود من الأبناء، ارجعوا إلى سيرة داود. داود على المشهور كانت له 300 زوجة و700 سرية، يعني أمة. ذكروا لداود أولاد كثر، ألا يرثه إلا سليمان صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ولنفرض أنه ورث، طيب ما شأن أبي بكر وعمر وعثمان؟ هل أخذوا هذا المال لهم؟ كانوا يعطونه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل النبي صلوات الله وسلامه. ما ذنبهم؟ ما الخطيئة التي ارتكب؟ هل أبو بكر استدخل فدك له؟ هل استدخلها عمر؟ هل استدخلها عثمان؟ أبدا لم يستدخلوها. لماذا يلامون إذن؟ لماذا نزرع الكراهية في قلوب الناس لأبي بكر وعمر وعثمان؟ ماذا صنعوا بفدك؟ خاصة إذا قلنا إن أبا بكر وعمر أو عمر وعثمان عاشا بعد فاطمة، استلم الخلافة. فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها بعده بستة أشهر على المشهور. ما شأن عمر بفدك وما شأن عثمان بفدك؟ دعونا نسلم أن فدك إرث لفاطمة رضي الله عنها، نصيبها الذي هو النصف. إذا ماتت فاطمة، من يرث فاطمة؟ يرثها أولادها وزوجها. من أولاد فاطمة؟ 4: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء أولاد فاطمة رضي الله عنها. وزوجها علي، أبوها توفي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها توفيت وهي خديجة رضي الله عنها. ما بقي من الورثة إلا الأولاد والزوج. الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، فربع الميراث لعلي، وبقية الميراث ميراث فاطمة، لأن فدك قلنا إنها ملك لها، ورث لها، لم تعطى فدك لكن تبقى في ملكها. توفيت فاطمة، لمن فدك تكون؟ فكل علي وأولادي فاطمة. علي له الربع، أولاد فاطمة للذكر مثل حظ الأنثيين، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. طيب علي في خلافته لم يعطي فدك لفاطمة ولم يعطيها لأولاد فاطمة، فإن كان أبو بكر ظالما وعمر كان ظالما وعثمان كان ظالما لفدك، فعلي كان ظالما أيضا. فكلهم لم يعطوا فدك لأهلها، أبو بكر لم يعطيها لأهلها، عمر لم يعطيها لأهلها، عثمان لم يعطيها لأهلها، علي لم يعطيها لأهلها. واسألوا علماءكم في هذا الأمر، هل أعطى علي فدك لأولاده، لأولاد فاطمة؟ هل أعطاهم فدك؟ لم يعطيهم فدك. الحسن استخلف بعد علي، هل أعطى فدك لأخيه الحسين ولأخته زينب؟ لم يعطيهم فدك، لأن ممكن كانت توفيت، لم يعطيهم فدك. إذن لماذا يلام أبو بكر ويلام عمر ويلام عثمان ولا يلام علي رضي الله؟ إما أن يلام الجميع وإما أن لا يلام أحد. ننظر موقف أهل السنة، موقف الشيعة. السنة لا يلومون أحدا. لماذا لا تلومون أحدا؟ قال لأن أصلا ليست ميراثا لفاطمة، وذات لا نلوم أحدا. أما الشيعة فيلومون أبو بكر ويلومون عمر ويلومون عثمان، ويلزمهم أن يلوموا عليا. وإذا خرج الطائفة من الشيعة يقال لها الكاملية، ماذا تقول هذه الطائفة؟ هذه الطائفة تطعن في علي مع أنها شيعية. كيف؟ قالوا أبو بكر وعمر وعثمان ظلما، أخذوا الخلافة من علي، وعلي أيضا لم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمره بالخلافة فبايعهم وترك أمر الخلافة، فعلي أيضا مذنب. وهذا يلزمهم لأنهم فكروا بعقولهم بناء على الأدلة الباطلة التي استدلوا بها. إذن فدك ليست إرثا لفاطمة رضي الله عنها، وأبو بكر خيرا صنع لأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمعه يقول لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. طيب هناك قول آخر، ما هو القول الآخر؟ القول الآخر أن فدك هبة وهبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة. كيف وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة؟ أو لما فتح الله تبارك وتعالى فدك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى فاطمة وأعطاها إياها، هل هذا صحيح؟ قالوا نعم، لما نزل وآتي ذا القربى حقه بعد فتح خيبر ناداها قال هذا حقك خذي حقك، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هل كان هذا صحيح؟ هل يقبل أصلا هذا الكلام؟ للنبي صلى الله عليه وسلم 7 من الولد، 3 ذكور و4 إناث. الذكور عبد الله والقاسم وإبراهيم، كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، لا دخل لهم هنا. إذن بقي للنبي صلى الله عليه وسلم 4 من البنات، أصغرهن فاطمة رضي الله عنها، ثم تأتي بعد فاطمة رقية، ثم أم كلثوم، ثم زينب وهي الكبيرة. هؤلاء هن بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة فدك ولم يعطي باقي البنات. بنات النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة لما خرج إلى بدر صلى الله عليه وسلم، لكن أم كلثوم وزينب توفيتا بعد ذلك. أم كلثوم توفيت في السنة 9 من الهجرة، وزينب توفيت في السنة 8 من الهجرة. خيبر متى؟ خيبر في أول السنة 7 من الهجرة. انظروا كيف يتلاعب الشيطان بالناس. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الله عليه خيبر له 3 بنات أحياء، فاطمة وزينب وأم كلثوم. تصوروا كيف ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي يأتي لبناته الثلاث يقول تعالي يا فاطمة هذه خيبر لك، وأنت يا أم كلثوم ويا زينب ما لكم شيء. يجوز أن يقال هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير وقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا حديقة وأريدك أن تشهد على ذلك، والنبي يعلم أن له أولاد آخرون غير هذا الولد، فقال له صلوات الله وسلامه عليه أكل أولادك أعطيت؟ يعني أعطيت باقي أولادك أو أعطيت هذا فقط؟ أكل أولادك أعطيت؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أشهد على جور. والنبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويقول لا أشهد على جور. الله أكبر، نرضى أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يشهد على الجور والذي يقول لنا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، نرضى أن يكون هو بذاته صلوات الله وسلامه الذي يفرق بين أولاده الذي لا يشهد على الجور؟ هل يفعل الجور صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يمكن هذا أبدا. إذن لن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة دون بناته. ثم يا عقلاء، إن كان النبي أعطاها لفاطمة فجاءت تطالب بماذا إذن؟ كاد يبص هي أخذتها واستلمتها، تطالب بماذا؟ أعطاها النبي لفاطمة. طيب جاءت أي بكر تريد ماذا؟ هي ملكك، تطالبيني بماذا؟ تقول أعطاها النبي في سنة 7 من الهجرة وتوفي بعد أن أعطاها بأربع سنوات، وتأتي بعد أي بكر تقول عطني الذي أعطاني النبي قبل 4 سنين، هيعقل هذا الكلام؟ لا يعقل أبدا ولا يقبل مثل هذا الكلام. بقي شيء واحد، يقولون لما غضبت فاطمة إذن رضي الله عنها وأرضاها؟ فاطمة استدلت بعموم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلى هذا الأساس جاءت تطالب بإرثها رضي الله عنها. فلما قال لها أبو بكر رضي الله عنه لا نورث، ما تركناه صدقة، انتهى الأمر ورجعت. عائشة رضي الله عنها التي تروي هذه القصة وتروي هذا الحديث تقول فوجدت على أي وقت غضبت إنه لم يعطيها فدك. لكن ليس في الحديث شيء أن فاطمة تكلمت على أبي بكر بسنة بشيء، وإنما هذا فهم عائشة رضي الله عنها، فهمت أن فاطمة وجدت وتضايقت أنها لم تكلم أبي بكر. طبيعي جدا أنها لم تكلم أبي بكر لأنها كانت مريضة، وما كان أبي بكر يخالطها أصلا، ليست ابنته وليست قريبة له، هي ابنة النبي وزوجة علي رضي الله عنه، ما شأن أبي بكر بها؟ وذلك زارها قبل موتها رضي الله عنها. بل وعلى المشهور أن التي غسلتها والتي كانت تمرضها هي أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ زوجة أبي بكر الصديق، هي التي غسلت فاطمة رضي الله عنها. فقضية أن فاطمة وجدت على أبي بكر الله أعلم بذلك، هذا فهم عائشة تقول أنها وجدت، لكن ليس في الحديث نص أن فاطمة تكلمت في أبي بكر أو طعنت فيه أو فيه. أبدا سكت، رجعت إلى بيتها بعد أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه فهو صدقة. هذه هي الشبهة الثالثة. هناك الشبهة الرابعة وهي حديث ابن عباس أو ما يسمى برزية يوم الخميس أو حديث الرزية. الرزية عن المصيبة التي وقعت. هذا الحديث ابن عباس يقول ابن عباس لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه أو قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. يقول واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هم يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة عمر في هذا أو من خلال هذا الحديث. مدار طعنهم في ماذا؟ أولا قالوا إن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، وهذه قالها التيجاني كذبا وزورا في كتاب أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر في صفحة 44 و100 في صفحة 79 و100، ونسبه إلى البخاري كذبا وزورا، وهو ليس في البخاري أن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، وإنما قال غلب عليه الوجع كما قرأتها عليكم الآن. ما معنى قول عمر حسبنا كتاب الله؟ هل معنى هذا أن لا نريد السنة؟ هكذا هم يلبسون على الناس أن عمر يقول لا نريد السنة يكفينا كتاب الله. إن معنى قول عمر حسبنا كتاب الله أي ما جاء في كتاب الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يكفي كمل الدين، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح. اجتهد عمر في هذه، أصاب أو أخطأ هذا موضوع آخر، لكن هل نقول إن عمر كتم الدين رضي الله عنه وأرضاه عندما قال حسبنا كتاب الله؟ هل كان الذي سيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لازما واجبا لا بد منه؟ واحذروا قبل أن تقولوا نعم، لأننا إذا قلنا نعم هو أمر واجب لازم لا بد منه والنبي لم يبلغه، معناه إيش؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الرسالة ولم يكملها وكتم بعضها. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، متى؟ قبل هذه الحادثة بثلاثة أشهر في حجة الوداع. قال الله هذا الكلام سبحانه وتعالى وأنزله على نبيه قرآنا يتلى. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. إذن النبي بلغ الرسالة، بقي أمر، وهو ما هو هذا الأمر الذي أراد النبي أن يبلغه؟ جاء في مسند أحمد بإسناد مرسل ولكنه صحيح صحيح مرسل إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن علي رضي الله عنه كان حاضرا في هذه الحادثة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب، قال علي يا رسول إني أحفظ، قل أحفظ. فقال أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. إذن بلغ ما كان يريد صلوات الله وسلامه. ولنا أن نسأل، هل كان علي حاضرا رضي الله عنه في هذه الحادثة؟ قطعا نعم، عند الجميع، عندنا وعند أشياء هو حاضر. طيب لما لم يكتب؟ لما لم يذهب ويأتي بالدوات والقلم؟ مع من كان علي رضي الله عنه؟ مع الذين منعوا والذين لم يمنعوا؟ هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، أمرهم أن يقوموا عنه صلوات الله وسلامه. لماذا قال قوموا عني؟ لأنه صار صياح، هذا يقول قرب، هذا يقول لا تقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في وادي هم في واد آخر، ولذلك أمرهم بالخروج صلوات الله وسلامه عليه. نعم هناك من قال، هناك من قال يستفهم أهجر، يعني أهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هجرا أو لا؟ ولكن نقول من يقول من الذي قال هذا عمر؟ لماذا لا يكون قاله علي؟ ونحن نقول أيضا علي لم يقول هذا، لم يقول هذا. إذا من الذي قال أهجر؟ لعله أحد الذين كانوا حديثي إسلام وحضروا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مثل هذه الكلمة، ولكن لم يثبت أبدا أن أبا بكر قال هذه الكلمة أو عمر أو عثمان أو علي أو الزبير أو طلحة أو أحد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لما أصابه الوجع قبيل موته، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة كما قال ابن عباس، إن كان الأمر على النبي شديدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وجده يعرق عرقا شديدا يتصبب العرق من جبينه، فقال يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك رجلين منكم، رجلين. قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. فشفقت عمر على النبي صلى الله عليه وسلم التي دفعته أن يقول حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يدعو النبي يرتاح صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا ونعيد ونكرر، قبلتم هذا أو لم تقبلوه؟ لكن هل هذا يخرج عمر من الملة؟ هل هذا يجعل عمر يعني عاصيا لله جل وعلا؟ طبعا هناك دعوة عريضة لا دليل عليها، وهي أن هذا الكتاب هو خلافة علي، دعوة. من يقول أن هذه الدعوة صحيحة؟ أنا الآن في هذا المقام سأقول هذا الكتاب هو خلافة أبي بكر، من يمنعني؟ بل أنا صاحب الدليل، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله إلا أبا بكر. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر هو الذي يصلي بالناس عند موته، في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. من يقول أن هذا الكتاب خلافة علي؟ ثم إذا كان هذا الكتاب خلافة، أليس النبي قد بلغ خلافة علي كما يدعي القوم في الغدير، وقبل الغدير في تبوك، وقبل تبوك في مكة في حديث الإنذار، حديث الدار؟ فلماذا صار الأمر إلا الآن؟ الآن فقط يريد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا ننظر إلى ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة، كم نسبة المكتوب من غير المكتوب؟ ولا شيء. جل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم مسموع غير مكتوب، والنبي كان يقول نحن أمة أمية لا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، يعد بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك انظروا كم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الصحابة، وكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعاه الصحابة وحفظه، لا مقارنة. فلماذا هذه بالذات تكتب؟ فالقصد أن ننظر في هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه، هل هو أمر واجب أو أمر مستحب؟ قطعا هو أمر مستحب وليس من الأمر الواجب، لأننا قلنا قبل قليل إذا قلنا إنه من الأمر الواجب فنقول إن النبي قد كتم والنبي لم يكتم، صلوات الله، لأنه لم يكتب هذا، إذا ليس بأمر واجب، وإنما هو من المستحبات التي تركها لمصلحة صلوات الله وسلامه عليه. وختاما نقول اقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى، تدبروا كلام الله جل وعلا. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أي الذين أنفقوا من بعد الفتح والذين أنفقوا من قبل الفتح كلهم وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى. وماذا يترتب على وعد الله تبارك وتعالى بالحسنى؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. تدبروا قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تدبروا قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. تدبروا قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يرضى الله عن المنافقين؟ لا يرضى الله تبارك وتعالى أبدا عن المنافقين، إن الله لا يرضى إلا عن المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون سبحانه وتعالى، فالله بكل شيء عليم. ولا يرضى الله عن المنافقين أبدا. إن من أبرز صفات المنافقين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي واقع الأمر أنهم أجبنوا الناس، يخافون على أنفسهم، يخافون الموت، وإذا تجدهم مدبذبين كما قال الله جل وعلا مدبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهل هذه الصفات هي صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين باعوا أنفسهم واشتروا الجنة، هم الذين بذلوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، هم الذين قاتلوا المرتدين، هم الذين فتحوا البلاد، هم الذين فتحوا الهند والسند، فتحوا الشام، فتحوا مصر، فتحوا العراق، فتحوا بلاد فارس، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هم هؤلاء الذين تطعنون أنتم فيهم. الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الله تبارك وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ويقول بعدها: وكلا وعد الله الحسنى وانظروا أنتم ماذا تقولون وماذا يقول علماؤكم عن أولئك الصحابة. أتصدقون الله ورسوله أو تصدقون علماءكم إنكم بين أمرين. كيف بمن جلس مع طلابه 23 سنة يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله، أوتي جوامع الكلم، أحرص الناس على الخير، أتقى الناس لله، أعلم الناس بالله، أصدق الناس، مؤيد من عند الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك لم ينجح أحد إلا 3 إلا 4 إلا 5 إلا 7 على روايات متفاوتة عندكم. أتقبلون هذا؟ أتقبلون أن يقال فشل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تربية أصحابه؟ إنه الكفر بعينه، إنه الطعن في ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن تكون صفات المنافقين. اقرأوا كتاب الله تدبروا، اقرأوا سورة التوبة لتعلموا ما هي صفات المنافقين، واقرأوا باقي القرآن آل عمران والفتح وغيرها من كتاب الله تبارك وتعالى حتى تعلموا صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنكم تطعنون في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة، إنكم تطعنون في أقوام كان علي يحبهم وكان أولاده يجلونهم. علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر، يا من تطعنون في عمر. علي رضي الله عنه سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان. الحسن سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر. علي بن الحسين سمى ابنته عائشة وسمى ولده عمر. سكينة بنت الحسين من زوجها؟ مصعب بن الزبير بن العوام. إن العلاقات بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادهم مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأولادهم كانت حميمة جدا، والله ما كان بينهم الذي يدعون الآن من كفر أولئك وعصمة الآخرين، بل كانت علاقة ود وصفاء ومحبة، هكذا كانوا. لماذا نقبل من الآخرين أن يسيروا فكرنا ولا ننظر نحن في كتب التاريخ وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتراجم هؤلاء لنعرف الحقيقة بأنفسنا؟ كل منا سيحاسب في قبره لوحده، سيحاسبه الله تبارك وتعالى. لماذا أبغضت هؤلاء؟ ما ذنبهم؟ إنهم أولياء الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإنما توعد الله بالحرب ثلاثة، توعد آكل الربا، وتوعد الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وتوعد الذين يحاربون أولياءه. فاحذر، والله ما أردنا من هذا الشريط ولا أردنا من هذه الجلسة إلا أن نقدم النصح، والله لا نريد لكم إلا الخير، لا نريد لكم إلا الجنة، ليست بأيدينا، ولكن الله تبارك وتعالى بين لنا طريقها وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقها. إنه بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهديكم وأن يوفقنا ويوفقكم. ودعونا نقول جميعا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ثم بعد ذلك نسعى سعيا حثيثا لمعرفة الحق وطلبه حتى نتبعه، ولمعرفة الباطل حتى نجتنبه ونبتعد عنه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.